بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أمارتها. بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذا الحديث، بينا مواضعه في كتب أهل السنة، قدمنا ترجمة مختصرة لراوي الحديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقفنا مع غريب الحديث ومفرداته، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية قبل الشروع في المقصود من بيان مراتب الدين. ووصل بنا الحديث إلى الفائدة الرابعة، وهي فائدة هذا اللقاء. هذه الفائدة فحواها ومضمونها أن أدب المتعلم يسبق التعلم، أدب المتعلم يسبق التعلم. حيث جلس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجلسة الدالة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى إليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جبريل يعلم البشرية أدبا رفيعا، هذا الأدب يسبق التعلم، فلا بد للمتعلم أن يتحلى بالأدب، لأنه بالأدب يرفع وبالأدب يحصل فوائد العلم. فجبريل عليه السلام عندما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا أدب، الدنو والقرب من أهل العلم ومن أهل الفضل. وضع كفيه على فخذيه، واختلفت الرواية واختلف العلماء حول الروايات المتعددة، يا ترى هل وضع جبريل عليه السلام يديه على فخذي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أم وضعهما على فخذيه هو؟ بعضهم يرى أن جبريل وضع كفيه على فخذيه هو، جلسة فيها أدب، فيها تواضع بين يدي العالم. وبعضهم يرى بل وضعهما على فخذي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، هناك رواية بهذا. فمن قال بهذا قال وضعهما هكذا حتى يلفت أنظار الجالسين حول رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لأهمية الأمر فينصتوا لما سوف يقال. ولذا من البداية تجد أن جبريل فعل أفعالا قد تكون غريبة على أصحاب رسول الله، منها أنه قال يا محمد، لم يقل يا رسول الله يا نبي الله. قال العلماء ربما أن يكون هذا قبل أن ينزل آيات سورة الحجرات والتي كان فيها أدب رفيع في مقام النبوة، وبعضهم قال لا، بل قال هذا على طبيعة الأعراب الذين يأتون من البادية حتى يلفت أنظار المستمعين للنبي أن الأمر جلل فينصت ولا ينشغل. يا محمد هكذا، هذه واحدة. ثم وضع كفيه على فخذي رسول الله، إذن أمر غريب هذا الذي يأتي ويدخل مجلس رسول الله بهذه الكيفية وبهذه الصفة ولا يعرفه منا أحد، يقول يا محمد أخبرني، يضع كفيه على فخذي رسول الله، ركبتيه في ركبتي رسول الله. الأمر بقى جلل، في كلام مهم جاء من أجل أمر ها، فهذا أدعى لعدم الغفلة والانشغال. إذن لابد للحضور أن ينتبهوا، ولذا لا تعجب من وصف عمر في بداية الحديث، لأن دخول الرجل بهذه الكيفية بهذه الصفة تدعو لماذا؟ لضرورة الإنصات لما سوف يقال. لذا قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل فجأة كده شديد بياض الثياب، يعني الهيئة نفسها كمان تلفت النظر، ده مهتم قوي بهيئته بزيه بسمته، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. بارك الله فيك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، شوف الوصف. إذن دخول الرجل بهذه الكيفية مدعاه للإنصات، إذن الأمر مهم، وهكذا مجالس العلم ينبغي أن تكون، مجالس العلم ينبغي أن يكون لها حرمة ولها وقار، وأن يهتم الجالس وينصت لما سوف يقال، أمر جلل. فهذا كل من الأدب الذي يسبق التعلم. وباب الأدب يا إخوة باب عظيم، لذا قال أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كما صح هذا عن ابن عمر وغيره، قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. إيه المعنى؟ المعنى إخوة التربية، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ربى أصحابه على أركان الإيمان الستة بداية. أدي معنى تعلمنا الإيمان. الإيمان له أركان، أن تؤمن بالله، فعلمهم النبي معنى الإيمان بالله، عرفهم بالله عز وجل، عرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، لأن هذا العلم من أشرف العلوم وأجلها. لماذا؟ لأنه يتعلق بأشرف المعلومات، يتعلق بالله جل جلاله. لذلك من فرط في هذا العلم لا يمكن أن ينتفع بالعلم، ولا يمكن أن ينتفع أحد منه. من ابتعد عن هذا الباب، باب العلم بالله رب العالمين، باب توحيد الأسماء والصفات، باب التعرف على الرب جل في علاه، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ربى أصحابه على هذا الإيمان على مدار 23 سنة من عمر الدعوة. يا عم الشيخ، ده بيقولولنا النبي ظل في مكة يعلم التوحيد 13 سنة، وبعد كده انتقل للمدينة نزلت الأحكام. هذا كلام غير منضبط. بالمرة، النبي ظل يعلم التوحيد منذ أن نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى. ما تصلوا عليه عليه الصلاة. إذن التوحيد يا إخوة كان تعليما وتربية وإعدادا طيلة فترة دعوة النبي المكية والمدنية. يبقى التوحيد من بداية الدعوة إلى أن فاضت روح النبي إلى الرفيق الأعلى، توحيد وإيمان. في مكة في آخر العهد المكي بدأت بعض الأحكام تنزل بجوار التوحيد، ثم في العهد المكي توالت الأحكام نزولا مع التوحيد، مع التوحيد، مع الإيمان. ده معنى تعلمنا الإيمان. يبقى عرفهم بربهم جل جلاله. الملائكة من أركان الإيمان، عرف النبي أصحابه العقيدة في الملائكة، لأن الجاهلية الجهلاء كانوا يدعون كذبا وزورا أن الملائكة بنات الرحمن جل في علاه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعلمهم العقيدة في الملائكة، وأنهم خلق من نور، كما ذكرنا في اللقاء الماضي حلقة كاملة عن الإيمان بالملائكة، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر بما أنزل على محمد، من قال إنه أنثى فقد كفر بما أنزل على محمد، هو ملك كريم من الملائكة المقربين، خلق بالكاف والنون، خلقه الله من نور، نفس القضية. ومعنى ملك يعني رسول من الرسالة، فهم رسل من الله عز وجل. فعلم النبي أصحابه الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، علم النبي أصحابه الإيمان بالكتب السماوية والشرائع السماوية، عرفهم على الصحف، عرفهم على الزبور، عرفهم على التوراة، على الإنجيل، هذه الشريعة المنزلة من عند الرب جل جلاله، عرفهم على القرآن خاتمة الرسالات. ده معنى تعلمنا الإيمان. علمهم الإيمان بالرسل، من لدن آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. علمهم الإيمان باليوم الآخر كما تقول عائشة في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، أول ما أنزل من القرآن سورة تكلمت عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لما تركوا الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر ما تركوا الخمر أبدا. تدرج الإيمان أولا، لأن النفس إذا هيئت إيمانيا إذا جاءها الأمر وجاءها النهي قالت سمعنا وأطعنا. فده معنى تعلمنا الإيمان. علمهم إيه المقصود باليوم الآخر؟ علمهم لماذا خلقنا الله؟ علمهم ما المصير؟ واضح؟ فده معنى تعلمنا الإيمان. علمهم الإيمان بالقدر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إيمان بالقدر. وربما إن أخذ منك كان هذا من باب التكريم لك، فقد يكون المنع أصلح لك من العطاء. والله جل جلاله هو الحكيم جل وعلا. أعجبني بعض الدعاء يضرب مثالا لبعض الناس تقريبا للمعنى. قال: هب أنك رأيت أما كسرت ذراع ولدها لأول وهلة. أم بتكسر ذراع الولد، ماذا تقولون عن هذه الأم؟
جنت.
أكيد جنت، تكسر ذراع الولد. طيب، طب إذا علمت أنها كانت تصطحب ولدها في طريق وإذا بشاحنة ضخمة كادت أن تدهس ولدها، ففزعت الأم فجذبت الولد من ذراعه فكسر وكانت النجاة، إيه رأيك؟ ماذا تقول عن هذه الأم؟ أم رحيمة، أنقذت ولدها، أليس كذلك؟ ده كان هيموت، شاحنة تدهسه خلاص مع السلام. واضح؟ الأم كسرت ذراعه عشان حياته، بتجذبه من ذراعه بشدة، العربية هتاكله. إذن هي أم رحيمة. ولله المثل الأعلى، العليم الذي يحيط علمه كل شيء، من؟ الله. فعندما يمنعك أمرا قد تغيب عنك أنت الحكمة، ولكن الحكيم العليم أراد بك الخير، فعليك أن ترضى وتسلم، عليك أن ترضى وتسلم. فربما يكون المنع رحمة بك، وهو كذلك إن كان من عند الله رب العالمين. ولذا قال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، لأن من معاني القدر الضيق. إن أنزلناه في ليلة القدر، العلماء يقولون ومن معاني القدر الضيق. ضيق يا جماعة، ليلة الضيق. نعم، قالوا من كثرة نزول ملائكة الرحمن في هذه الليلة إلى الأرض تضيق الأرض بأهلها، فما من موضع إلا وفيه ملك يسبح لله رب العالمين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن معاني القدر الضيق. فقدر عليه رزقه، يعني ضيق. الولد بلى 16 سنة 20 سنة، خلص الجامعة، خد ماجستير، قاعد في البيت مش لاقي عمل، أبشر هذا خير يا عم الشيخ، هذا خير، لا تتعجب لا تتعجب. واعلم أن رزقك يعرف عنوانك، فإن غيرت عنوانك سوف يأتيك الرزق لأنه يعلم عنوانك.
لأنه قسم وأنت داخل الرحم، توحد الله فلا تشغل نفسك، الله يرضى عليك، ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب ولا تعتقد فيه، خذ بالأسباب المتاحة المشروعة وأحسن التوكل على ربك جل جلاله، فهو المعطي وهو المانع، فإن منع منع ليصطفيك، فلا تتعجل لا تتعجل، ولا تكن كمن يعبد الله على حرف، نفرح بالنعمة وننسى شكرها، ولما تيجي بلية ليه اشمعنى انا، سبحان الله سبحان الله. لذا قال بعض العلماء أن الابتلاء بالمنع أعظم من الابتلاء بالنعم. الله أكبر يا جماعة، إزاي؟ قالوا لأن ابتلاء النعمة يحتاج منك إلى شكر، وقل من يشكر، بل يصعب الشكر على النعمة، بخلاف البلية مطالب فيها بإيش؟ بالصبر، ولا مفر لك من الصبر، هتصبر هتصبر. نزلت البلية، ها هتعمل ايه؟ مفيش غير الصبر. انت ضجرت وتسخط وزر وحرمان والبلية موجودة، ضجرك مش هيرفعها، متوحد الله. لكن ان صبرت واحتسبت اجرت، والصبر زي ما انتم عارفين مفيش مفر منه. فأقول لك لابد أن تتعلم الإيمان حتى يطمئن قلبك. ألم أقل لكم من قبل؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العلماء قالوا لأن الذين آمنوا يعلمون أن من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم الغفور، فإن كانت لهم ذنوب ولو كانت كالجبال علموا أن الرب رحيم رحمن غفور، ما أن يأتيه العبد نادما منكسرا معترفا بالذنب وقد أقلع قبله ولم يرد بل وبدل السيئة إلى حسن. يبقى حد يحزن؟ ربي غفور. الأعرابي لما دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأل يا أمير المؤمنين من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله. قال نجوت ورب الكعبة. نجوت ورب الكعبة. تعجب عليه وأراد أن يستخرج من الرجل هذا الإيمان. قال يا أمير المؤمنين ربي هو الكريم، والكريم إذا قدر عفا، فلن نعدم خيرا من رب كريم. يا الله، ربنا كريم، كيف تخاف ما دمت مؤمنا موحدا؟ وده معنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. المؤمن يعلم أن من أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرزاق. يا الله، وأن يديه سحاء ليل نهار، وأن خزائنه ملأ لا تنفد أبدا، كيف يخاف من قضية الرزق؟ الأعرابي البسيط قالوا له زادت الأسعار، قال والله لا يعنيني وإن صارت حبة القمح بدينار، فما علي إلا أن أعبد وقد وعدني أن يرزقني، مش محتاجة، في السماء رزقكم وما تعدوا فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليه الضجر؟ الضجر يأتي من غبش في العقيدة، غبش في معرفة الله تعالى. اعرف ربك يطمئن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علمت أن من أسماء ربي الجبار المتكبر، هل أخشى مخلوقا مهما عظمت قوته؟ والله أبدا، والله أبدا. ربي هو الجبار، ربي هو المتكبر. فإن كنت له عبد نصرني وأيدني وكفاني. المهم تكون له إيش؟ عبدا. ومعلوم أن شرف العبد بشرف سيده، وقيمة العبد بقيمة سيده. إن كنت عبدا للملك خلصت القضية. تخاف من إيه يا ولد؟ يا ولد تخاف من إيه؟ الله أكبر. فإن ظلمت وعلمت أن ربك الجبار تحزن؟ أبدا، يقتص لك، ينصرك ولو بعد حين. تفزع إليه وفوض الأمر إليه. وده معنى تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. إذن معرفة الله أصل كل خير. فإذا منعك، والله ما منعك إلا ليعطيك، فقد يكون المنع اصطفاء وأنت في غفلة. فكن مؤمنا، عند النعمة اشكر وعند النقمة اصبر برضا وتسليم. مش أدينا صابرين؟ إيه أدينا صابرين يعني؟ وأقول لك صبرت حتى مل الصبر. يا عم اصبر، اصبر الله يرضى عليك، اصبر حتى وإن مل صبرك اصبر، اصبر. فالصبر نصف الإيمان، والصبر قال عنه الله جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أمره الله به في أكثر من موضع في القرآن. فاصبر صبرا جميلا، هو خلق النبي. وده معنى تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم يعني الأدب يا إخوة، التربية، تربية على العقيدة، تربية على الإيمان. إذن لابد من أدب يسبق التعلم، لأن بالأدب يثمر العلم الخير كله. يا ما أناس حصلوا النصوص بغير أدب، فكانوا عبئا على التدين وعبئا على الدعوة بغلظتهم وفظاظتهم وجمودهم وجفاف دعوتهم. يبقى لابد أن نتعلم، فأدب المتعلم يسبق التعلم. من أجل هذا في هذه الليلة سوف أذكر لكم جملة من الآداب لخصت من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للشيخ بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. جملة من الآداب، أسأل الله تعالى أن تنفع المتكلم والسامع، اللهم آمين. فمن هذه الآداب الأدب الأول، ويا حبذا أن تدون هذه الأداب وأن يعمل بها، لأن نفعها غزير. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. أخلص بقى ده وبعد كده أرجع للقهوة العربي تاني. طيب. الله يرضى عليك، أبشر. الأدب الأول قال رحمه الله تعالى أنه ينبغي للطالب، أي يجب على الطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل أو عدم خلق جميل. يا الله، هذه أول باب يا إخوة. قال محمد ابن سيرين كما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم يا إخوة دين، فلابد أن يؤخذ عن المؤهلين له، ممن كملت فيهم المروءة والورع والخلق وتحققوا بالعلم. لذا يقول أبو عمر بن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى: كانوا لا يطلبون العلم على أحد حتى يروا سمته وعبادته. ده منهج السلف، أتعلم على يد من؟ فلان. ننظر إليه، هل السمت على السنة؟ هل فيه سنة أم معادي للسنة؟ فدي واحد. لماذا؟ لأن العلم إن لم يؤثر في المتكلم فليس بعلم، لا يستفاد منه. يبقى ننظر للسمت، هل سمت هذا العالم أو الداعية أو طالب العلم على السنة أم مخالف للسنة؟ هذه واحد. ثانيا العبادة، هل عمله يوافق قوله أم يناقضه؟ ما تعانيه الأمة اليوم في هذا الباب فجوة كبيرة جدا بين القول والعمل، والأمة في حاجة ماسة إلى قدوات. الأمة في حاجة ماسة إلى قدوات، أي إلى العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الذين يخشون الله رب العالمين. هؤلاء هم العلماء، كما قال ابن عباس عندما سئل من العلماء قال: الذين يخافون الله. ده العالم، حتى وإن قلت بضاعته. سئل عبد الله بن مسعود نفس السؤال، يا ابن مسعود من العلماء؟ قال: ليس العلم كثرة الرواية، وإن كانت الرواية مطلوبة صيانة العلم وحفظة، ولكن يلفت النظر للمقصد من الرواية. قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده. من يا ربنا؟ من الذين يخشونك؟ العلماء. يبقى لابد أن نتحرى الدقة في اختيار من نتلقى العلم على يديه، يكون ممن عرف بالعلم، ممن عرف بالفضل، ممن يناسب أو يوافق قوله عمله. هذا يطلب على يديه العلم، ممن تحقق التوحيد والمتابعة، يكون من أهل السنة الأثبات الحريصون كل الحرص على المتابعة. هؤلاء يطلب العلم على أيديهم، وهؤلاء ينتفع بهم. لماذا؟ لأن من صفات هؤلاء الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: الربانية معناها أن يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، عندهم شفقة في التعليم، عندهم رفق. فليس المقصد أن تتكلم في المعضلات التي تعجز من أمامك ويخرج من أمامك لا يفقه شيئا، أبدا ليس هذا هو الهدف من العلم. الهدف من العلم توصيل الخير للناس وتبسيط العلم للناس وتوصيل هذا المنهج للناس، يبقى لابد أن يكون برفق بشفقة بفهم بجودة في توصيل العلم، لأن الهدف أن يصل هذا الخير للغير. يا ما ناس عندهم النصوص ولكن يتشدقون ويتقعرون، وبعدين لابد أن نبين للناس، أن نوضح العلم، أن نبسط العلم للناس، وهذه قضية هامة في مقام التعليم. انظر إلى أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم. كلكم يحفظ حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وعند الإمام مسلم يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني الصحابة اللي يصلون بجواره نظروا إلي، يعني هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز في أمر الصلاة الكلام خارج الصلاة. طب لماذا تكلم معاوية؟ لأن معاوية يعلم أن في بداية فرضية الصلاة كان مأذونا للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة، كان الكلام مأذونا فيه. النبي كان يصلي فيمر علي عبد الله بن سعود يقول: السلام عليك يا رسول الله، فالنبي يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود. هو بيصلي ويكمل صلاة، هذا في بداية الدعوة. ولكن بعد نزلت آية نسخت هذا الحكم، هي قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بهذه الآية نسخ الكلام خارج الصلاة. الله أكبر. معاوية لا يعلم هذا الحكم، يجهل هذا الحكم، وعلى الحكم الأول الكلام أثناء الصلاة. وطبعا نسخ الكلام ولم تنسخ الإشارة، ويمكن دي سنة مهجورة بين المسلمين. بمعنى لو دخل داخل وأنت تتركع مثلا في المسجد وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لك أن تجيب وأنت تصلي ولكن بالإشارة دون القول. ياه والله يا إخوة، كان النبي بعد نزول هذه الآية إذا سلم أحد أو يصلي كان يشير بيده إلى ظهرها إلى السماء هكذا على صدره، لأن إلقاء السلام سنة والرد واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طب أنا بصلي الآن واحد بيسلم ما قلوش وعليكم السلام، لا لا القول خلاص القول منسوخ، ما ينفع، ما يجوز. طب أعمل إيش؟ أشير له بيدي، ظهر اليد اليمنى إلى السماء واضرب على الصدر كما كان يفعل النبي، والحديث عند أهل السنن أن النبي صلى بقباء فمر عليه مار فألقى السلام فأشار له النبي ظهر يده إلى السماء وباطنه إلى الأرض وضرب صدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. معاوية لا يعلم هذه الأحكام وهذا النسخ لهذا الحكم، فلما عطس الرجل قال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثقل أمي ياه، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ كما تقول أنت عندنا اللي مثل يقول لك جيك حلها عماها، مش كفاية اللي أنت مش فايد، يعني بيتعجب لحالهم. ما ده حكم شرعي بنتكلم عادي، إيه اللي حصل؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ قال: فرفع القوم أيديهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني. يا اسكت بقى خلاص، يعني خلاص ما تتكلم. يقول: ولكني سكت. فهم بقى أن في حاجة، الأمر كده بقى غريب قوي. يا ده العملية فيها في مشكلة. يقول: ولكني سكت، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علي. انتبه، قلت لك من قبل أن من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه خاصة من خصوصيات النبي ليست لغيره. إذن النبي أثناء الصلاة يرى كل ما يحدث ويسمع كل ما يحدث. الله أكبر. هل يا ترى بعد ما خلص كده صلاة النبي غضب كحال بعض الدعاء وبعض طلبة العلم وبعض الطيبين أحسبهم؟ مثلا بنصلي في المسجد، أخ دخل المسجد يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام، من اهتمامه بأمر الصلاة نسي يغلق الهاتف، يحدث أم لا؟ يحدث. الله أكبر، شرع في الصلاة بعد دقيقتين اشتغل الهاتف. وربما الأخ ما عندوش علم كافي إنه يقول له خرج الهاتف واغلقه أثناء الصلاة، لأن بعض الأحكام المخالفة للدليل تنتشر بين الناس إن ثلاث حركات تبطل الصلاة، فيمكن المسكين يعني مش فاهم الحكم فخايف أحسن صلاة بقى إيه باطلة، قال لك نسمع الرنة وخلاص بس عشان الصلاة فساوي رن مثلا. يعني تجد بقى ينتفض من ينتفض بعد الصلاة ويكسر المسجد، وحتى ممكن الناس اللي ورا ويروح مخبط ويرز. مهلا، الله يرضى عليك. احنا الآن في مقام تعليم، لا يمكن لمسلم أن يتعمد أن يشوش على الناس في الصلاة، هذه واحد. ثانيا الرجل نسي، هذه الثانية. والنبي قد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. إذا كان الشر رفع عنه الحرج، إمتى تقيم عليه الحرج؟ دي مشكلة تانية. نقول لك لا، الأدب بقى نتعلمه من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن هنقول فعل معاوية بن الحكم قياسا على الهاتف. الآن ده بيتكلم وتمادى في القول والنبي يسمعه والنبي في الصلاة يراه. يقول، شوف معاوية بقى: فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علي. النبي رحله، الله أكبر، ما عادش تعالى اللي انت عملته ده، لا 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 لا، زي بعض معلمي القرآن يقعد في المسجد فضيلة الشيخ العلامة، طفل داخل تعالى هنا، الواد يترعب ويكمش فيه وما يجيش المسجد تاني، ونكرره يجي المسجد. ايه يا عم الشيخ ده؟ ده طفل. صفوان ابن عسال الصحابي رضي الله عنه وارضاه يأتي النبي فيقول: يا رسول الله جئت أطلب العلم. قال له النبي: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليك، بعد هذا التشجيع ممكن صفوان يأثر في طلب العلم؟ أبدا. لكن اجلس هنا، الواد قاعد كده مرعوب، ايه ده في ايه؟ ويا سلام بقى تلاقي العصايه جنب منه كمان، ادي الليل. تعليم ايه ده؟ هذا ليس تعليما. تعالوا نتعلم كيف نعلم من سيد البشريه الذي علم المتعلمين كيف يعلمون. قال: اقبل النبي علي فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني. صفات ثلاثة يا إخوة في المعلم، ما فيش ضرب، ما في ضرب عندنا في التعليم. اجعلوا آخر الدواء الكي، ده آخر مرحلة، وعند الضرب اسمه الضرب غير المبرح. يعني ايه يا واد يا حسام؟ غلط مرة وعرفنا انه غلط، والثانية الثالثة عيب. ايه مش هرفصه برجلي في الحيطه وكسر دماغه ما عضهوش ما لسعهوش بالنار ايه مربطهوش. الله 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 الله. ايه ده في ايه في يا جماعه الله يرضى عليكم. ده انا اذكر والله انا طبعا في مصر قديما كنت مسؤول عن قراءه القران في حوالي 6 مساجد في محافظه الجيزه عندنا. فجاني في مره طفل لقيته معمول له ساعه في ايديه عضه كده ومشكله كبيره جدا دم دم يعني مجروح. انا دهت له الولد كده قلت له ايه ده حبيبي ده ماما عضتني ماما. فانا بدعبه يعني طب وبابا عمل ايه؟ قال لي جه يتكلم عضته هو كمان ايه عضته هو كمان يا دي الليله. وبعدين بتقول لي جيل ضيع هو لازم يضيع لازم يضيع طب انا مش عارف انتوا حاطيني في الشيء الحلو ده قال والله ما ضربني ادي واحد ما في ضرب. في وسائل اخرى للتاديب ويكون الضرب اخر مرحله ويكون زي ما قلت لك كده مش بالبوكس ولا ارفض برجلي. لسه والله بقرا كده في الحوادث بعض الام والله يا اخوه ام طفلها عنده 4 سنين بتعلمه الحروف الولد مش عارف يركز راحت خبطاه خبط في الحيط مات والله مات. دي ام موتته عشان مش عارف يقول الحروف 4 سنين. ادي المفاهيم الخاطئه. وهذا كله بينسب لمين؟ للاسلام. يجي لك رجل عامي جاهل يكسر زوجته ويورم لها وشها ويكسر ايديها يقول لك الاسلام قوامه والرجوله. رجوله مين؟ دي مش رجوله دي مش رجوله. الرجوله في فعل النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ما ضربني ادي واحد ولا قهرني. يعني قهرني مش مكشر كده وعابس الوجه. يا اخي قل ان تجد معلما مبتسما حاجه غريبه وكان الابتسامه بتدفع عليها فلوس. سبحان من جعل البسمه في ديننا عباده تبسمك في وجه اخيك صدقه. لا تسم فأنت مسلم. سمع عبادة عبادة بسيطة مش تكلفك حاجة خالص. أو والله يا إخوة والله أجور لو تعلم مداها مش هتبطل ابتسامة. يقول جرير بن عبد الله البجلي والحديث عند الإمام مسلم جرير أسلم في العام 10 من الهجرة. قيل أنه أدرك النبي شهرا واحدا شهر واحد شهر. يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. ما تصلوا عليه يا الله كل ما يشوفني ابتسم لي. ابتسم يا ابن ابتسم للزوجة ابتسم لابنك عبد الله هيجننك. لازم تتحمله. هم انتوا فاكرين هي الأبوة سهلة؟ لسه جاي يقول لي الواد مجنني. لازم يجننك لازم يجننك. ما انت اب يعني ايه غيرك ما عندوش يا رب بس حتى ضفر عيل. جالك ضفر العيل مش طايقه ليه؟ مش طايقه ليه؟ فهمت حاجه؟ فهمت حاجه؟ يبقى لازم ده ابني فلذة الكبد ثمرة الفؤاد لازم أصحابه للفردوس الأعلى. كيف؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله أتوحد الله. مش بنعلمه الرأس والأغاني وفرحان إنه بيشتم جده يقول لك الواد ما شاء الله بيشتم جده، ما شاء الله الله اكبر بيشتم جده وانت فرحان، اه ما شاء الله عليك. وتلاقي واحد مصور ابنه مديله شيشه، طفل بيربيه على المعصيه ومديله سجاره، ما شاء الله. يا رجل يا رجل اتق الله، اتق الله في هذه النعمه. واخر ملبس الولد ذهب، يا ولدي الم تقرا حديث نبيك عندما امسك الذهب بشمال بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها؟ ابنك ده ذكر ولا انثى؟ ذكر، بتحط له ذهب ليه؟ لا يجوز يا ولدي، لا يجوز. ناين ناين اوعى، اصل جاله هديه شيله، هديه شيله، مال مدخر، ما تلبسش الولد، الولد لا يلبس الذهب، انتبه، عايزين نربي، فلازم اصبر واتحمل، مش تضجر واغضب واتنرفز لا تتعلمه. الطفل ما يعرف لسه بالمحاكاه بيتعلم، علمه برفق، لاعبوهم لسبح، ادبوهم لسبح، صاحبوهم لسبح. ادي مراحل العمر التربيه والتعليم اهو، من علي بن ابي طالب وقال العلماء له حكم الرفع الى النبي، لان مثل هذا لا يقال الا بوحي. سبع سنين بنربي بنعلمه بالايه؟ الضحك بالدعابه مش بالرفص والعض. ادي واحد بقى عنده سبع سنين، نبدا نأديه بقى سن التأديب الان والتعليم، علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها ليه؟ لعشر. الضرب اللي قلت لك عليه مش البوكس والرفص وجايب له خرزانه، يا رجل يا رجل. وبعدين كلنا اتعلمنا، اتعلمت ايه؟ ما انت وانت متنايل بنيله، هو انت اتعلمت حاجه؟ اتعلمت انت ايه؟ فين العلم انت اتعلمته؟ ما احنا ما اتعلمناش الا بالضرب، فاكر نفسه عالم وهو اجهل من بعوض. ما هو انت لو تعلمت ما ضربت، يبقى انت ما اتعلمتش. طيب بقول لك يا ولدي انتبه، يبقى من سن 7 ل 10 نبدا نأدب، حرام حلال، نعلمه الاحكام، يا غلام سم الله، قل بيمينك، قل مما يليك، يا الله. شوف التعليم يا إخوة، عمرو بن سلمة كان غلاما مميزا يقول جلست مع النبي وكان تطيش في الصحفة، يعني الولد قاعد معاك بتاكله ملوخية بيلف دلقها لك، أضربه؟ لا أعلمه، يا غلام سم الله، الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هو ده النبي، ده تعليم النبي. فأخرج لنا عمرو بن سلمة ابن عباس كان غلاما خلف النبي يقول كنت خلف النبي فقال لي النبي يا غلام إني أعلمك كلمات. الله، ده لسه غلام، آه بيعلمه العقيدة، أيوة بيعلمه العقيدة، مش الأغاني والرقص وفرحانة إن بنتها بترقص، ده بنتي بترقص رقص، ما شاء الله عليك بترقص. يا أخت الله يرضى عليك، عايزينها تقرأ القرآن يا أخت الله يبارك فيك، عايزينها تعرف سيرة النبي يا أخت، اتعلمي بقى يا أخت، كلها كده. عايزين نعلم البنت تقرأ القرآن، نعلم البنت تحفظ السيرة وتعمل بالسيرة، مش تغني وترقص. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. كما أقول لكم، شوف كوباية القهوة العربية دي، قبل أن يخلق الله سمواته وأرضه بخمسين ألف سنة كتبت، يشربها الشيخ سيد عبد العاطف لوتليك صهابن، يعملها أبو عبد الله الله يبارك فيه ويشربها الشيخ سيد، شربتها ولا لأ؟
نعم.
بس خلاص، وما كانش ممكن حد يشربها غيري. خلف والشاي اللي فيه مش عارف كوكتيل ده حاطين فيه ايه؟ أنا مؤمن بهذا. يا حاتم كيف تعلمت التوكل على الله؟ قال من أربعة أشياء، وده كان من أئمة الزهد، حاتم الأصم من أربعة أشياء، ما هي؟ قال: علمت أن رزقي لا يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. خلصت، محدش يأكل رزقك، دي واحد. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فأنا مشغول به. ما ينفعش حد يصلي بالنيابة عني، فرض عين علي أصلي، خلاص لازم أصلي صيام رمضان أصوم إلا لعجز أو مع الأعذار والرخص. لازم أنشغل بالعبادة، لازم أنشغل بعملي، أدي واحد. طيب الثاني، الثالث: وعلمت أني لا أخلو من عين الله رب العالمين فأنا مستحي من. يا الله، دي الرعاية بقى يا إخوة. أعلم أن الله يراني يسمعني، كيف أعصيه؟ كيف أخالفه؟ كيف أخالف ربي ويراني؟ قال الحسن البصري لأتباعه: لو علمتم أن كلامكم يرفع للسلطان فهل تقولون كلمة تغضبه؟ قالوا لا. قال: فما بالكم وأخباركم ترفع إلى الله رب العالمين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيك. لازم تتقي الله، لازم تخاف الله، لازم تعلم أن ربك سميع، أن ربك بصير، أن ربك عليم. اتق الله. وعلمت، دي الرابعة بقى، أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره. الله، والله يا إخوة، من يومين لي جار في مصر يسكن في الطابق أسفل مني في ريعان الشباب، والله يا إخوة، قوة بدن وبسمة لا تفارق الوجه ودعابة مع الجميع. من يومين فقط صلى الظهر جماعة بأهله، كان في العمل، عاد بعد الظهر بقليل فجمع زوجه وولده وصلى بهم جماعة، ثم قال لهم: أشعر أن العصر لن يأتي علي. والله هكذا نزل، هو معلم مدرس، نزل من البيت في الطريق جات له غيبوبة السكر، راح المستشفى. والله يا إخوة، ساعة زمن اتصلوا، الحاج رضوان مات رحمه الله، بنته في ثانوية عامة تقول: لا ده بابا جاي، ده صلى معانا الظهر يا جماعة، وكان عنده شغل وراجع، ما تقولوش انه مات. مات الزوجة، ربما غيبوبة السكر يا جماعة هيفوق، انتظروا. متى الناس مش متوقعين الخبر، شاب في ريحان الشباب والقوة، صلى الظهر، كان في المدرسة في الصباح، والله يا أخو مدرس من أشهر المدرسين عندنا في الجيزة، كان في المدرسة، راح الصبح المدرسة ودرس 8 حصص، رجع على البيت صلى الظهر في جماعة مع الأولاد، خرج عنده درس، ما رجعش إلا محمول على أعناق رجال. الأهل يقسمون، خرج من المستشفى قبل العصر على بيت أخيه، غسل، كفن، رفع، صلي عليه العصر، دفن بعد العصر بنصف ساعة. الموت يأتي فجأة، لا لسه شاب، هي دي المشكلة. هل مكتوب على المقابر اللي يدخلها إلا كبار السن؟ انتبه يا ولدي، فإن الموت يأتي بغتة. والسؤال ليس بالهين: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يجيب: إيمانك، عملك. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. انتبه انتبه، الموت يأتي بغتة، فلابد أن تبادر بالأعمال الصالحة. والله ما ضربني، أدي واحد، ولا قهرني، مش مكشر وعابس عليكم. أنت مكشر ليه كده يا أخي؟ هتتعب والله يا أبو كريم، قل له هتتعب والله لما تكشر، أنت اللي هتتعب. أقول لك إيه اللي يحصل؟ وشك هيكرمش بدري وتعجز. أه والله العظيم، والله طيب كده دايما كده 111 عامل 111 يعني ايه؟ بص كده، دي قافله كده، ادي واحد وادي واحد وادي واحد 111. يا عم الحاج افردها، الله يرضى عليك افردها. بسمتك تنعكس على قلبك فيطمئن. انت بقى حزين ليه؟ انا بسالك، طب انت مكشر ليه؟ الدنيا ومشاكل الدنيا، الامر بيد من؟ بيد الله. طب انت زعلان ليه؟ ما تسكت بقى. والله يا اخو لسه بقرا كده قصه، معلش الوقت دخل. ها
لا ما زال بحيط على.
طب الحمد لله، اخ بيحكي قصه كده، هو عنده سياره، فيقول لك كنت متعود بسيارتي هذه افعل الخير جنب العمل بتاعه، ست مسنه كده بتبيع الجبن، تاجره بتبيع جبن كبيره في السن في بلدنا يعني. يقول لك بعد ما خلص عملي كنت خلصت الشغل، اروح شايل المشنه بتاعتها احطها في شنطه العربيه بتاعتي واقفل واخدها واوصلها لغايه بيتها، وجعلت هذا لله. يعني كل ما الاقي حد كده من ساعه ما ربنا من عليا بالسياره الاقي حد محتاج توصيله وفي طريقه اروح واخده معايا، مش اعدي كده وارش عليه ميه. ها الارض فيها ضيع، يجي يغرقك طينه ابن الايه، بدل ما يقول لك اتفضل اوصلك، يبقى المطر شغال ومعايا عربيه فاضيه وماشي، اخوه ماشيين عيني في الطينه ويتعصروا ولكن شايفهم. يا راجل قف وخذهم معك وصلهم. يقول لك كنت افعل هذا لحديث لرسول الله، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، عشان اكون من اهل الحديث ده. ايه اللي حصل؟ يقول لك وداومت على هذا الفعل، وفي يوم من الايام تعرضت لكرب شديد في عملي وضائقة كبيرة جدا. بدأت بعد الاستعانة بالله رب العالمين أخذ بالأسباب، فلان وفلان من أهل الفضل وأهل الخير يعني يسعون في مشكلتي، فلم تقطع. قعدت مغموم في البيت مع الزوجة مكشر مع العيال مبوس، أدخل متضايق أخرج متضايق، البيت كله متكهرب، المشكلة خلاص اسودت العملية يعني. يقول في يوم وانا راجع من العمل كالعاده معدي على الست الكبيره دي، رحت واخد المشنه وانا مكشر كده وحطيتها وقعدت وماشي مبوز. الست البسط قلت له مالك يا ابني؟ مش بعدتك يا ابني خير؟ الله والله يا امي عندي كرب شديد. قلت له يا ابني انت عندك كرب؟ قال لها ايوه يا حاج. يقول راحت ماده وشها كده وخرجت وشها من شباك السياره، اه والله يا اخوه، ورفعت ايديها للسماء قالت له يا رب فرش كربها، والله هكذا يا رب اقسم عليك، ست كبيره اقسم عليك تفرش كربها. يقول لك ففزعت، كيف تكلم ربنا بالشكل ده؟ ولكن تذكرت حديث النبي، ورب اشعث اخبر ذي تمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، يقسم الأخ قل والله. فنزلت دعوة العجوز على قلبي بالسعادة والسرور، فابتسمت واستبشرت خيرا، دخلت على زوجتي وأنا فرحان والأولاد فرحان، خير اتحلت المشكلة. قال لها لا لكن هتتحل. إزاي؟ قال والله امرأة اسمه سنة دعيت لي النهاردة ربي يفرج القرب، أنا واثق أنها يتفرج القرب، يقسم بالله ما بت ليلتي حتى جاءني هاتف بعد نصف الليل من احد الاخوه اللي كانوا ماشيين في علاج المشكله، وقال ابشر قضي الامر. فتوحد الله قضي الامر. حلت المعضلة وانتهت المشكلة وعادت البسمة بدعاء امرأة عجوز. تنصرون بدعفائكم وبدعائكم. لماذا تغفل عن الدعاء يا هذا؟ لما تجيلك مشكلة دايما متعلق بالمخلوق أولا، ليش؟ تعلق بالخالق أولا ثم خذ بالسبب. ابتسم بقى، اوعى تحزن، الله يرضى عليك. يا موحد لا تحزن. ليه الحزن يا إخوة؟ ما ذكر الحزن في الكتاب ولا في السنة إلا ذمه الله. اسمع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ما توحد الله. قال ولا تحزن عليهم. والنبي استعاذ من الحزن. اللهم إني أعوذ بك. ها؟ من إيه ومن إيش؟ من الهم والحزن. بتحزن أنت ليه؟ بس هو ده السؤال. ولا قهرني ولا شتمني. إيه ده؟ مفيش يا ابن ويا ابن ويا ابن. يدخل المعلم في بلادنا دلوقتي، المدرس القدوة، يا ولاد كذا، يا ابني كذا، يا بنتك. هو ده التعليم؟ هو ده التعليم. ومسك السجارة، وفي الحصة في المدرسة سندويتش، وقاعد بياكل، اكتب ياض يا ابني كذا. ايه ده 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 ده. وتقول لي الأمة دي تنصر؟ يا ولدي فجوة كبيرة يا ولدي. الأمة محتاجة تجديد، إعادة بناء على عقيدة وعلى السنة وعلى الفهم السديد، فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. هذا التعليم يا إخوة. الأخ اللي تليفونه رن ده ما نغضبش. الشيخ عفوا بعد الصلاة، السلام عليكم، بارك الله فيكم يا إخوة، جزاكم الله خير. الحكم الشرعي لمن نسي هاتفه أثناء الصلاة، إذا رن التليفون حط يديك في جيبك، طلع الهاتف، اغلقه، حطه في جيبك تاني، وكمل صلاتك عشان ما تشوش على المصلين. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وجزاك الله خيرا أن كنت سببا أن نعلم الناس الحكم الشرعي. إيه رأيك؟ يبقى لابد أن نحسن اختيار المعلم، وده أول أدب. والمقام ضاق، كان نفسي أقول لكم 13 أدب في أدب التعلم، لكن كالعادة بستطرد والوقت بيضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.